الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا، فإني إن فتحت لي فيه أوزنة فنازعت أقدار الحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يوجب الاستسلام لها، فإنه من تمام وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فسمعنا كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وأمرها ظاهر، فإن المؤمن ليس له أن يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب، فإن الله تبارك وتعالى وإن كان قد قدر ذلك الذنب وتلك المعصية، ولكن ليس معنى هذا أن الله تعالى يحب ذلك الذنب ويرضاه. القدر شيء والمحبة شيء آخر، ولو كان الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية حجة لما عذب الله أحدا، لأن كل من عصى فإنه يعصي بقدر الله، ولا شك في ذلك. فإبليس عصى بقدر الله، وفرعون عصى بقدر الله، قوم نوح كفروا بقدر الله، ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة لما أهلك الله تعالى أحدا من العاصين، صار لهم حجة، قل نحن عصينا وكفرنا بقدرك وبقضائك ونحن سلمنا للقدر، لكن الله جل وعلا بين أن هذه ليست حجة، وقال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فمعنى الآية أنه لو كان هذا القول حجة لما ذاقوا بأس الله، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، هذا إبطال لتلك الحجة، لو كانت حجة صحيحة لما ذاقوا بأس الله. ثم قال تعالى حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، علم أي دليل من عند الله تبارك وتعالى يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا فإنه يحبه، ليس هناك أي دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا في كتب الأولين أنبياء السابقين ولا في هذه الشريعة دليل يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا قدر وقضى شيئا أنه يحب ذلك، ليس لأحد أن يثبت هذا بخبر عن الله أو عن أحد من رسله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء من الطاعات ومن الذنوب والمعاصي، يشاء يأذن أن تقع لأجل الابتلاء والامتحان، ولو شاء الله تبارك وتعالى ما أشركوا. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يقع الشرك، شاء أن تقع المعاصي والذنوب لأجل الابتلاء والامتحان. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، فبين سبحانه أن كفر الكافر أنه صحيح يقع بقدر الله، لكن أين الدليل على أن الله تبارك وتعالى إذا قدر هذا الشيء أنه يحبه؟ والله سبحانه وتعالى بين أنه لا يرضى الكفر، إن تشكروا فإن الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله مزيد إيضاح لهذه القضية، وأن الاحتجاج بالقدر يعني طرد هذا الأمر، وأن كل ما قدر أنه يحتج به على القدر فإن هذه الحجة بين الشيخ رحمه الله أنها لا تستقيم أبدا لا شرعا ولا عقلا، وأنه لا يمكن لأحد من بني آدم أن يلتزم هذه الحجة إطلاقا، مستحيل. أنه لو جاء واحد وقتل شخص أو ضربه أو انتهك عرضه أو أخذ ماله، ماذا يقول الظالم المعتدي؟ يقول والله يا أخي أنا فعلت بقدر، إذن أنا معذور، فعلت هذا بقدر، مدام وقع فالله قدره، فكيف يدفعه الذي يحتج بهذه الحجة، الذي يحتج بالقدر، كيف يدفع هذا الظلم؟ ما يمكن. معناه أنه يجب عليه أن يستسلم لعدوان المعتدين، كل من اعتدى عليه، يعني الذي يحتج بالقدر لا يمكن أن يستقيم له دين ولا دنيا، لأنه يعني سيعتدي عليه الناس إذا عرف الناس أن هذا يحتج بالقدر، أن هذا الشخص يحتج بالقدر، فماذا سيصنع الناس معه؟ سيعتدون عليه. وإذا أراد أن يرد عدوان أحد لا يستطيع، إذا جاء يقول لماذا تعتدي علي؟ وش يقول المعتدي؟ ها؟ يقول والله يا أخي معليش أنا اعتديت عليك بقدر. طيب إن قبل الحجة، إن قبل هذه الحجة فسد الدنيا، لا يستطيع ولا يستقيم له أمر، وإن ردها تناقض، إن ردها تناقض، لأنه هو يحتج بها على الذنوب والمعاصي، فإن قبلها فسد الدنيا ولم يصلح له أمر، وإن ردها تناقض. كيف ترد هذه الحجة وأنت تستدل بها؟ لا يمكن لأحد أن يضطرد له قول استقيم له حال مع الاحتجاج بهذه الحجة. ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة آدم وموسى عليه السلام قد يكون يعني فيه نوع إشكال استشكل من بعض الناس يظنون أن فيه احتجاجا بالقدر على الذنب والمعصية، لكن المؤلف رحمه الله بيّن أنه لا حجة في هذا الحديث، ولا يمكن أن يدل دليل شرعي على جواز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، فإن موسى عليه السلام احتج على آدم يحاجه على المصيبة وليس على الذنب، لأن موسى عليه السلام أعلم بالله وأجل من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، ومعلوم أن من تاب من الذنب أنه كمن لا ذنب له. الله تعالى أخبر عن توبة آدم عليه السلام، قل عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن آدم تاب، وأحد الناس لا يمكن أن يلوم شخصا على ذنب تاب منه، على أحد الناس حتى عوام الناس إذا علموا أن هذا تاب فرحوا به وشجعوه ونسوا ذنبه، الحمد لله تاب، الله يكثر التائبين وما شاء الله يشجعونه. فهل يمكن أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل من أعلم الناس بالله يلوم أباه على ذنب قد تاب منه؟ أبدا. ثم كلام موسى عليه السلام ليس فيه لوم على الذنب، قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخك فيك من روح السيد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يلوم على الخروج من الجنة، يعني حصلت هذه المصيبة بسبب آدم بسبب فعله والأكل من الشجرة، فيلوم على المصيبة التي حصلت لآدم وانتقلت إلى ذريته، يعني لما خرج آدم عليه السلام من الجنة ذريته جاءت خارج الجنة في الأرض، وموسى يلومه على أنه تسبب في خروج الذرية، أن هذه المصيبة طالت موسى عليه السلام فيلومه على هذه المصيبة. آدم عليه السلام احتج بالقدر، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وتكليمه على الناس وأعطاك الألواح وأعطاك التوراة، فبكم وجدت التوراة قد كتبت قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة، كما في بعض الروايات قال فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على شيء فعلته قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى. إذن احتجاج هنا بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. ثم يقال لو كان القدر حجة على الذنوب والمعاصي لكان حجة لإبليس، وكان حجة لفرعون وقوم نوح وثمود وعاد وغيرهم من كفر الفجرة، لأنهم عصوا بقدر، ذنوبهم وقعت وكفرهم وقع بقدر الله، فلو كان القدر حجة لما عذب أحد. فهذا واضح دلالة على أنه لا يجوز الإنسان أن يستسلم للقدر فيما يتعلق بذنوب المعاصي، لا، هذا ليس من التوحيد، توحيد الربوبية، أنك تستسلم للذنب والمعصية، تقول أنا عبد والله ربي هو الذي قدر علي الذنب فلا بد أن أرضى بقضائي وقدري لأني عبد، أرضى بما يقدره علي ربي، لا، قل هذا أنت لست مأمور بذلك، بل أنت منهي عنه. وهذا معنى كلام عبد القادر الجيلاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أنه نازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني معناه أنه أن القدر منه ما ينازع ومنه ما يستسلم له. القدر في باب المعاصي هذا لابد أن ينازع بقدر مثله، يفر من المعصية إلى الطاعة، يفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه لما قدم إلى الشام قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، في باب الذنوب والمعاصي لا يستسلم القدر، يفر من القدر إلى القدر، أما في باب المصائب فينظر فيها، إن كانت المصيبة لا حيلة له فيها في الخلاص وقعت فما فيه إلا الاستسلام، وإذا كان له حيلة في الخروج من هذه المصيبة فهو أيضا يشرع له أن يخرج منها، كما لو أصيب بمرض فإنه يشرع له أن يتفاداه ويتداوى. إذا كانت المصيبة هذه يمكن أن يخرج منها فإنه يخرج، كما فعل عمر رضي الله عنه لما قدم الشام وعلم أن الطاعون قد وقع رجع، فقيل له فرارا من قدر الله؟ قال له أبو عبيدة رضي الله عنه فرارا من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا إذا كان القدر لم يقع أو وقع ويمكن الخلاص منه، يشرع لك الخلاص منه، صبت المرض فإنك تتداوى، تدفع قدر الله وهو المرض بقدر آخر وهو العلاج والدواء. أما إذا وقع القدر ولا حيلة فيه كما لو مات له ابن أو ولد أو قريب، هذا ما في حيلة، هنا ليس فيه إلا التسليم للقدر والرضا وعدم الجزاء.
فصل: وجوب الأمر بالمعروف. وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون المعبودون. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله وعوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني معناها أن من نظر في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتأملها، تبين له بلا شك بكل ظهور أن الله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين: قسم مؤمن تقي صالح، وإلى فاجر كافر، وفرق بينهما غاية التفريق، مع أن طاعات هؤلاء وقعت بقدر الله، وذنوب هؤلاء وقعت بقدر الله. لو كان القدر حجة لصار الجميع سواء. هذا من أعظم الأدلة على أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، مع أن الكل وقع بقدر الله جل وعلا. لو كان القدر حجة لما صار فرق، هؤلاء فعلوا ما قدر الله وهؤلاء فعلوا ما قدر الله، إذن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الله تعالى هو الذي قدر هذا وهذا، فليس هناك فرق، لأن هؤلاء يتعبدون لله بفعل الطاعات، وهؤلاء يتعبدون بفعل ما فعلوا من الذنوب والكفر، لأنهم يعني يزعمون أن هذه عبادة، الاستسلام للقدر كما يزعمون يقولون عبادة، فالله تعالى قدر عليه الكفر، إذن هذا عبادة، أنه استسلم لحكم الله، إذن هو عبد لله لأنه استسلم لقدر الله. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذا هدم للدين كله من أساسه، حتى وصل بهم الحال إلى أن جعلوا الله تعالى حالا في كل شيء، وأن وجود الموجودات هو وجود الله، لا فرق بين هذا وهذا. هذا يسمى وحدة الوجود، فيه الحلول وفيه وحدة الوجود. وحدة الوجود معناه أن الكون، أن الله تعالى هو وجود كل ما تراه موجودا، تعالى الله عن ذلك. وسبب ذلك والعياذ بالله هو نفي الصفات. لما نفوا الصفات قالوا إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، فلما نفوا جميع الصفات لم يبق شيء يشار إليه. لو ما يجوز، ما يقولون، ينكرون أن يشار إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا يرونه من أعظم المنكرات، أن الله تعالى لا يشار إليه، وليس في جهة ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا يوصف بأي صفة، لا بصفة خبرية مسمها أجزاء وأبعاد مثل الوجه واليد والقدم والساق والكف، ولا الصفات الخبرية الأخرى كالسمع والبصر ولا غير الصفات الفعلية، فلما أمعنوا في النفي لم يبقى إله يشار إليه ويوصف بأنه ينزل وأنه يتكلم وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يضحك، كل هذا غير موجود عندهم. إذن أين الله؟ ما بقي شيء، هذا إنكار، ما أثبتوا شيئا. أين الله؟ جعله هو نفس الوجود هو الله والعياذ بالله، يعني هو وجود الموجودات، هذه هي الله. الوجود عندهم واحد، ليس هناك عبد وليس هناك معبود، الكل شيء واحد. هذا شك أنه مخالف للشرع، مخالف للعقل، مخالف للفطرة، وهذا من أعظم الكفر. إذا كان الله تعالى كفر النصارى بزعمهم أن الله تعالى حل في عيسى خاصة، فكيف من يزعم أنه تعالى عما يقول الظالمون أنه حل في جميع المخلوقات، وكلها هي الخالق وهي المخلوق معا. حتى قال أحدهم: ما في الجبة إلا أنا فسبحاني. الجبة يقصد الجبة الذي يلبسها، ما في الجبة إلا أنا فسبحاني. كيف أنا فسبحاني؟ يجعله الوجود واحد، أنه خالق هو المخلوق شيء واحد، فيرى أن نفسه هو الخالق له. ولذلك يقولون أن فرعون كلام صحيح حينما قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. كيف ذلك؟ قالوا لأنه وجود الخالق هو وجود المخلوق، حل واتحد وصار شيء واحد. ففرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى كلامه صحيح، أنه يتكلم أنه هو الوجود الخالق، موجود في الوجود واحد. ففرعون حينما قال هذا نوع من الوجود، والله تعالى يقول الوجود وجود المخلوقات، فهذا كلامه صحيح. لا شك أن هذا والعياذ بالله كفر لم يسبق إليه، هذا يدل على أن الإنسان كلما أبعد عن الكتاب والسنة، كلما انحرف أو كلما تمادى في الانحراف أنه يزيد. ولا شك أن الكفر ملة واحدة، لكن بعضه أكبر من بعض، بعضه أعظم من بعض. الله سبحانه وتعالى قل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالكفرة ليسوا على حد سواء، لا شك أنهم مخلدون في النار، لكن والعياذ بالله قد يكون بعض الكفر أغلب من بعض، وبعض الكفر أشد عذابا من بعض والعياذ بالله.
ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات،
ما قدر من السيئات. طيب نعم نعم.
مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع بمكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله.
وفي الحديث هذا ضعيف كما في الحاشية، لكن معناه صحيح، لكن سند الحديث هذا ضعيف لكن معناه صحيح.
وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال.
ها هذا الحديث في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، كما حسنه الألباني رحمه الله إن الدعاء البلال يلتقيان فيعتلي جهان بين السماء والأرض. وجاء حديث عند الترمذي حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذا الحديث حسن بمعنى هذا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلو قال قائل ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر، فالفرق بينهما القدر هو كل شيء قدره الله جل وعلا، ما كل ما كتب في اللوح المحفوظ فهو قدر من التقدير، قدر الله كذا وكذا، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا كله قدر. القضاء ما قضي ووقع، ما قضي ووقع هذا قدر مكتوب، والقضاء ما قضي سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون، هذا قدر. مثلا أجل الإنسان الحي هذا قدر، قدر أن يموت في يوم كذا. إذا انفصل هذا القضاء ونزل فإن هنا صار قضاء، قضي الأمر يعني وقع. فالقضاء يقول عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني هذا القضاء انفصل ونزل، فالدعاء يلقاه فيرده ولو كان نازلا. هذا يدل على عظم شأن الدعاء، حتى لا يتكل الإنسان ويقول والله إذا كان مكتوب عليه كذا فما في فائدة، هذا شك كلام الجهال. يقول قائل والله أخي إذا كان مكتوب لي أني من أهل السعادة فأنا من أهل السعادة، خلاص الله تعالى كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيقول من كتب في اللوح المحفوظ أني سعيد فأنا سعيد خلاص، وإن كتب في اللوح المحفوظ أنه شقي فهو شقي دعا أم لم يدع. هذا كلام باطل، صحيح أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه شقي أو سعيد، كل إنسان قد كتب في اللوح المحفوظ كتب وهو في بطن الأم هل هو شقي أم سعيد، لكن هذه الكتابة بناء على ما سيكون، مبنية على اختيار العبد بعد أن يوجد. إن كان علم الله سبحانه وتعالى أنه سيختار السعادة كتبه سعيدا، وإن علم جل وعلا أنه سيختار الشقاوة كتبه شقيا. إذن إذا دعا فإن هذا الدعاء يرد القضاء. كيف يرد القضاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا راد لما قضيت، يرد القضاء ولا راد لما قضيت، كان في تعارض، يقول لا ما في تعارض، هذا القضاء الذي يرد بماذا؟ بقضاء آخر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قضى هذا وهو الذي رده، والأمر كله إليه جل وعلا. لكن معنى الحديث ولا راد لما قضيت يعني لا أحد من تلقاء نفسه غير الله، لا أحد غير الله يرد قضاء الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، إذن لا أحد غير الله يستطيع أن يرد شيئا قضاه الله، الأمر كله لله، لكنه هو سبحانه وتعالى يقدر هذا الشيء وثم يقدر آخر، وهذا الثاني والذي يرد الأول، ليس في هذا إشكال أبدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء من صحائف الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، يعني مثلا ينقلون أن هذا الشخص سيموت بعد يومين، ثم ينقلون بعد يمحو الله هذا من صحيفة الملائكة ويكتب أنه وصل رحمه مثلا، فكتب الله له أن يعيش سنة أو أكثر، فيكون يقع القضاء الثاني. فكل من القضاءين مكتوب في اللوح المحفوظ، الملائكة نقلوا الأول وقبل أن يقع جاء القضاء الثاني فنقض الأول، يمحو الله ما يشاء محى الأول وأثبت الثاني بناء على ما يشاء جل وعلا من الأسباب، من ضمن الأسباب هذه أنه وصل رحمه. هذا معنى حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين من سره أن ينسأ له في أثره من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. كيف ينسأ له في أثره؟ يعني يمد له في العمر. بعض العلماء استشكلوا الحديث فقالوا معناه أنه معناه أو المراد به البركة التي تكون في العمر، البركة. أما العمر فإنه لا يزيد ولا ينقص، مكتوب لا 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 يزيد ولا ينقص، خلاص كتب مكتوب له 50 سنة 60 70 هذا لا يمكن يزيد ولا ينقص. طيب الحديث طيب كيف نفهمه، كيف يوجه؟ قالوا يزاد له في العمر يعني بركة، العمر 50 مثلا لكن يعمل فيه أعمال لا تعمل إلا ب60 أو 70 سنة. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ شو نقول؟ نقول هذا صحيح، هذا من جملة الزيادة في البركة في العمر أو الزيادة في العمر، لكن لا يجوز أن نقصر النص عليه، لأن هذا أحد أفراد العموم، والحديث يشمل هذا وغيره. فنقول هذا شيء ومعه آخر، ولا مانع أن يزاد عددا في السنين ويزاد بركة أيضا، الحديث يشمل هذا وهذا. فإن قال إنه ثبت في صحيح مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبي سفيان وأخي معاوية، فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله تعالى آجالا مضروبة وآثارا موطوعة لا يقدم شيء قبل وقته ولا يؤخر بعد وقته، ولو سألت الله جل وعلا أن يعافيك من عذاب النار أو عذاب القبر لكان خيرا لك. هذا الآن يعني قد يستشكل، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن العمر لا يزيد ولا ينقص، أنه أثار مضروبة آجال مضروبة وأثار موطوعة لا يتقدم ولا يتأخر، فصرف عن هذا الدعاء وبين لها أنها لو سألت النجاة من عذاب النار وعذاب القبر كان خير لها. هل في إشكال في هذا الحديث؟ نقول ليس في إشكال، نقول لا يشرع للإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن يزيد في عمره لأجل المتعة الدنيوية، هذا واضح، لأنه لا يدري ما يحصل له، قد يكون هذا الزيادة في العمر خيرا له قد تكون شرا له. وذلك من دعائي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فأنه قد يتعرض لفتن وكذا لا يدري هل الأفضل أن يعيش والأفضل أن يموت، قد يبتلى ببلاء لا يصبر. فإذا سؤال إطالة العمر هذا فيه تفصيل، إن سأل الله أن يمد في عمره من أجل أن يزداد من طاعته وكذا فهذا لا بأس به، نية طيبة، وإن سأل الله أن يزيد في عمره لأجل أن يتمتع فهذا هو المنهي عنه، أو الذي وجه النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبة أن تعدل عنه، لأنه قال اللهم متعني يعني تريد أن تعيش وقتا طويلا مع وجود هؤلاء من أجل أن تحصل المتعة.
فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومنهم من صنف ومنهم
مفهوم معنى الكلام هذا، أنت عند الطاعة إيش؟
قدري
وعند المعصية جبري. مفهوم الكلام إذا فعل معصية وش يقول؟ يقول مكتوب عليه، ليش فلان فعلت كذا وكذا، سرقت ولا كذا، قال الله مكتوب عليه، خلاص أنا ما دام مكتوب إني أسرق خلاص لابد أن أسرق، ما أستطيع جبري. هذا مذهب الجبر الذين يحتجون بالقدر وأن ما كتب سيكون الإنسان ليس ملوما على فعله، وعند الطاعة قدري، إذا جاءت الطاعة فإنه هنا عند الطاعة قدري، ينكرون القدر، ما يقول الله مكتوب علي أو مكتوب لي أنه يصلي، لا، ينكرون القدر. أي شيء مذهب وافقك تمذهبت به.
ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف بشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم لذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط
ويعلمه فقط،
ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة ويسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. وهذه المقالات هي محاذاة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
يعني يقول منهم صنف يدعون التحقيق، يعني من الصوفية الضلال، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله المتصرف فيه أنه لا يلزمه الأمر والنهي. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني الفرق بينهما أن الأول بزعمهم أنه يرى لنفسه فعلا، يعني ما وصل إلى درجة الاستسلام الكامل للقدر، يرى له فعلا، يشعر بأنه يتصرف وأنه يصلي وأنه يصوم وأنه قادر على هذا وأن له اختيارا، يقول هذا ما يسقط عنه التكليف لأنه يعني يرى له فعلا. أما النوع الثاني هؤلاء يقولون وصلوا إلى شهود الحقيقة، يعني هؤلاء قوي إيمانهم بزعمهم أنه من شدة إيمانه بالله ومن شدة تعظيمه لله والنظر في قدرته وفي عظمته وأنه ما شاء كان وأنه الذي يدبر الكون وأن الناس ليس لهم شيء وإنما هم آلات، كالآلة التي يأخذ الإنسان مثلا السكين يأخذ يذبح بها وكذا، السكين ليس له خيار وأن الله هو الفاعل والمدبر والقادر والقاهر. إذا وصل إلى هذه الدرجة وأنه لا يرى لنفسه فعلا أنه هنا يقول يسقط عنه التكاليف، ويرون أنه وصل إلى شهود الحقيقة الكونية، أن هذا وصل إلى درجة عالية جدا وأن هذا الآن يسقط عنه التكليف. أشك أن هذا غاية ما يكون من الضلال. فسيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام لم يسقط عنه التكليف، عبد الله جل وعلا حتى مات عليه الصلاة والسلام، فأي منزلة يدعونها عالية لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول باطل. فإن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذه المنزلة فقد كفر، لأنه يزعم أن أناسا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بذلك كفرا وتنقصا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن أقر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق فإنه قد خصم، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وصل إلى أعلى المنازل في العبودية ولم يسقط عنه التكليف. إذن قولك باطل إذا زعمت أن أناس يصلون إلى مستوى يسقط عنهم التكليف، فأنت بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأنه في أعلى المنازل، فإذا أقررت بذلك خصمت، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الصلاة ولم يترك العبادة حتى مات. فإن زعمت أن أناسا يصلون إلى أعلى من مستوى النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفرت، كفى بذلك كفرا تنقصا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا شك أن كل قول يخالف الكتاب والسنة فإنه متناقض، ولا شك كل قول باطل فإنه يتناقض، لأن الحق واحد، وكل ما خالف الحق صار متناقضا ودل على بطلانه بنفسه. هذا ما يتعلق بهذه الصنف من الناس. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى أشارة مهمة، وهي أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر وهو لا يشعر ولا يعقل معناها ما فيها من الالتباس، فلا يحكم بكفره وإن كان قال كلمة الكفر، لكن هذا يقيد فيما إذا كان هذا الأمر ليس واضحا عنده التباس، يظن أن هذا هو الصواب فقال به بنية حسنة ويظن أن هذا هو الذي يرضي الله وأن هذا هو الذي يقربه إلى الله، وهذا الأمر فيه نوع التباس، وأنه يبين له، ما يقام عليه حد الردة، إنما يبين له أن هذا الأمر ليس أنه كفر، فإن تبين له وصر عليه كفر، وإن كان ملتبسا عليه فإنه سيرجع. المهم أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر ولا يحكم بكفره إذا كان عنده نوع التباس، أما إذا كان المكفر واضح في الشرك بالله فإنه لا يعذر به أحد. الشرك الواضح الذي نهى عنه القرآن نهت عنه السنة هذا لا يعذر به أحد، يعلم من الدين بالضرورة، إلا اللهم إذا كان حديث عهد بالإسلام ولم يسمع القرآن أو عاش في بادية بعيدة ولم يسمع شيء من القرآن هذا قد يعذر. مثل يعني لو إنسان ادعى زنا ثم ادعى أنه ما علم أن الزنا حرام، والله ما دريت أن الزنا حرام، هل يقبل منه؟ جواب لا، ما يقبل منه، هذا ما يعلم من الدين بالضرورة. ذلك الشرك اتخاذ الولد الله والوسائط مع الله ونحو ذلك هذا لا يعذر به أحد. فقال المشرك ما أدري من هذا الشرك، يقول ليس لك عذر، لأنه القرآن فيه آلاف الآيات التي تنهى عن الشرك وتبين حقيقته، هذا لا يقبل منك. لكن أمور متشابهة فيها التباس وفيها خفاء وقالها يعتقد أن هذا هو الصواب وقوله يفضي إلى الشرك وأنه يتضمن الشرك في حقيقته، فإن هذا يعذر لعدم علم تصور لما يقول. ولذلك فإن قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سأله يعني يعتقد أنه حلال، قال يقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني فهم الآية تأولها على غير وجهها، فقال بين له عمر رضي الله عنه أنه أخطأ في هذا التأويل، قال لو اتقى الله ما شرب، هذا واضح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني اتقوا ما حرم الله. قال عمر رضي الله عنه لو اتقى الله ما شرب، فبين له عمر رضي الله عنه أنه أخطأ في هذا التأويل. المقصود أنه أن هذا الصحابي ومع ذلك أخطأ ورأى أن الخمر حلال، ولا شك أن من زعم أن الخمر حلال أنه كافر، هذا كفر، لكنه عنده تأويل فلذلك لم يقم عليه الحد وبين له. فكل من قال كلمة كفر في أمر متشابه ومحتمل في خفاء فإنه يعذر به، أما الأمور الظاهرة الواضحة سواء كانت في الشرك أو كانت فيما دون الشرك كالزنا والسرقة واللواط ونحو ذلك فإنه لا يقبل منه العذر إذا ادعى أنه لم يعلم.
درس العشاء. درس العشاء. قل درس العشاء إن شاء الله. في شيء ولا؟ قبل الصلاة في شيء؟ قل بعد الصلاة شيء.
يعني ما أدري، بعض الإخوة يقترح إنه نواصل بعد صلاة العشاء. الأمر إليكم، إن شئتم آخر شوي بعد العشاء وكانكم مرتبطين أو شيء على شيء ثاني. المهم نواصل إلى الإقامة. بعد الصلاة نشوف إذا رغبت وكملنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
وبين الشيخ رحمه الله أن مذهب الجبرية أنه أخبث المذاهب وأن هذا لا يقوم عليه دين ولا دنيا ولذلك لم يكن عليه أحد في وقت السلف الصالح بينما القدر إنكار القدر وإن كان ضلال وقد يصل لحد الكفر إذا أنكر العلم فإنه أهون منه ينكرون القدر يقول لا قدر والأمر أنف هذا لا شك أنه ضلال مبين وأنه مخالف للنصوص من القرآن والسنة لكن على ضلاله فإنه أهون من المذهب الجبر وهو يعني الحكم الإنسان بأنه مجبر وأنه لا خيار له لا شك أن هذا أسوأ الجبر أسوأ حالا من القدر
وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي هو الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث وحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يعني انحرافان، ذكر المؤلف رحمه الله انحرافين: الانحراف الأول فيما يتعلق بالسلوك، والانحراف الثاني متعلق بالعلم. هذا في العلم وهذا في العمل. انحراف في العلم تقديم العقل على نصوص الشرع، يسمونها قضايا عقلية يقدمون على أدلة الكتاب والسنة، وهذا جهل وضلال ولا شك بذلك، وليست عقليات وإنما هذه جهليات. والأمر الثاني انحراف في السلوك والعمل. ما هو المنهج؟ ما هو الشيء الذي يسيرون عليه؟ هو الذوق والوجد، ليس هو الدليل. هل كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف صام، وكيف كان يفعل في سفره وفي حضره؟ لا، اتباع للدليل لا، إنما هو الذوق والوجد، الشيء الذي يجدونه له لذة ويجدون فيه راحة ويجدون فيه متعة، هذا هو العبادة عندهم. يقول: هذا هو الذي يصلح القلب، والمقصود هو صلاح القلب. فإذا فعلوا هذه العبادات المبتدعة وجدوا لها لذة، وجدوا لها ذوقا وطعما وحلاوة بزعمهم، فإنهم يقولون: هذا دليل على أن هذا هو الصواب، وجدنا فيه اللذة، وجدنا فيه الراحة، راحة القلب، وهذا هو المراد من العبادة صلاح القلب. وشك أن هذا هو الضلال المبين. هؤلاء من جهة العلم قدموا العقليات، يزعمون عقليات، وهؤلاء في العمل فإنهم يقدمون ما يجدونه من لذة وحلاوة في هذه البدع. ولا شك أنه قد يجد المبتدع حلاوة من تزيين الشيطان، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهنا في محذوف تقديره حب العجل، أنه معلوم أن نفس العجل لم يتشرب قلوبهم أو لم تتشربه قلوبهم، إنما الذي تشربت هو محبة العجز. لكن الحكمة في عدم إظهار المضمر هذا من أجل التبشيع والتشنيع، كأنه جعل العجل نفسه موجودا في قلوبهم شدة محبتها له واستحضارها له. فالإنسان إذا اشتد حبه لشيء وقوي استحضاره له كأنه بين يديه، كأنه ماثل بين يديه من شدة محبة القلوب للعجل، كأن العجل في داخلها. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فلا يعني ليس في هذا دليل على صحة المنهج. كون الشخص يحب هذه البدعة ليس هذا دليلا على أنها مرضية عند الله جل وعلا. فالحب شيء، وصحة هذا المنهج وهذا الطريق شيء آخر. فليس الإنسان يعبد الله جل وعلا إلا بهدى ونور من عند الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعلمنا بما يحب وبما يكره عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس لنا أن نتخذ شيء من عند أنفسنا، أننا لا نعلم ولا ندري ما الذي يحبه الله جل وعلا. وليس بلازم أن الذي نحبه نحن نجد لذة أن يكون محبوبا عند الله، لا، نحن لا ندري. لولا أن الله تعالى أعلمنا بما يحب لما علمناه إلا بالجملة، لكن تفصيل هذه الأمور هذا لا يمكن أن يكون إلا بدليل بينة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إن شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. وهذا ضلال مبين وغلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكر على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما.
يعني في هذا المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالأسباب، وأن بعض الناس يعني قد يكون عنده صلاح وعنده علم وعنده تقوى وخير، لكنه يعرض عن الأسباب بزعمه أن ما قدر أنه سيقع، فلا حاجة إلى الالتفات إلى الأسباب. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، ولكنه في الوقت نفسه لا يجوز له أن يعتمد على الأسباب. الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها وأمر عباده أن يأخذوا بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأمر بالحرص أن يكون بفعل الأسباب، احرص على ما ينفعك، إذا أردت الرزق احرص على الأسباب، يخرج ويبحث ويبيع ويشتري ويعمل. إذا أردت العلم احرص على ما ينفعك، كل السبب والقراءة والحفظ وبذل الجهد حتى تصل إلى النتيجة. أما القدر فإنه وإن كان هذا مقدرا ومكتوبا عند الله تبارك وتعالى، لكنه بناء على السبب الذي علم الله تبارك وتعالى أن العبد سيباشره، علم الله تعالى أن هذا العبد سيباشر هذا السبب فكتب له النتيجة، علم الله جل وعلا أن هذا الشخص سيتزوج فكتب الله له الولد قبل أن يخلق. لكن لو أن شخصا ترك الزواج وقال لا فائدة من النكاح، إن كان الله تعالى كتب لي في لوح المحفوظ أن سيأتيني أولاد سيأتي، وإن لم يكتب ذلك فحتى لو تزوج أربعا لن يأتي أي ولد. هذا كلام صحيح ولا خطأ؟ هذا كلمة يعني ظاهرها فيها تمويه، لكنه في الحقيقة خطأ عظيم. نقول صحيح أن الله جل وعلا إذا كتب شيئا لابد أن يقع، لأن علم الله تبارك وتعالى لا يتخلف، لكن هذا المكتوب مبني على عملك الاختياري، لأن هذا من الأمور الاختيارية، وأنت مأمور بالنكاح مأمور بطلب الولد. الله سبحانه وتعالى علم أن زيدا من الناس سينكح فكتب له الأولاد، وعلم جل وعلا أن هذا لن يتزوج فلم يكتب له ولدا. صحيح أن هذا مكتوب وهذا مكتوب، لكن بناء على ما سيختار العبد. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أليس أرأيت ما يعمل الناس ويباشرون أشيء قدر مضى عليهم وقضي عليهم أو فيما يستقبلون؟ يعني هل هذا الشيء قدر وإلا أنه شيء مستأنف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قالوا ففيما العمل؟ يعني نفس الإشكال هذا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم فسألوا عنه، قالوا ففيما العمل إذا كان مكتوب، إذا كان مكتوبا فما فائدة العمل؟ فهل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ لا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا العمل ينفع. طيب لو قال يعني هذا الإنسان الذي الآن يدعو مريض يدعو الله تعالى أن يشفيه، هل هذا الدعاء ينفع؟ نقول نعم ينفع، وأنت لا تعلم القدر، القدر هذا غيب عنك، أنت تدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، ينفعك هذا الدعاء. وأما كونه كتب لك أنك تشفى أم لم يكتب، هذا قد جواه الله تعالى عنك، فأنت لا تعلم القدر. أنت تطلع على القدر وترى أنك لن تشفى من هذا المرض وأنك ستموت به، فتقول إذن لا حاجة للدعاء، لأني علمت أن هذا مرض الموت وأني سأموت، إذن لا حاجة أن أدعو. لا، هذا القدر غيب، القدر غيب عنك، فأنت تدعو لأنك مأمور بالدعاء، مأمور بأن تتخذ وتتعاطى الأسباب، والقدر غيب، لكن القدر مبني على ما سيعمله الإنسان. فهذا الدليل، الدليل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنهم سألوا في نفس هذه عن نفس هذه المسألة، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يجب أن يعملوا وأنه ليس لهم أن يركنوا. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن مسألة أخرى وهي الكرامات، ما يحصل من الكرامات ومن المكاشفات، فإن بعض الناس قد يغتر بهذه الكرامات، إذا حصل له شيء خارق للعادة اغتر وظن أنه صار من أولياء الله ووقع في العجب والكبر والغرور، وقد يرى أنه وصل إلى درجة صار من أولياء الله جل وعلا فلا حاجة إلى العمل. فهذه الكرامات التي تحصل تنقسم إلى قسمين، قد تكون كرامة من عند الله، وقد تكون من تلاعب الشياطين على حسب حال الشخص. إن كان الشخص فيه خير وصلاح وتقوى قد يحصل له شيء من الله جل وعلا، مكاشفة في شيء، أو يحصل له شيء من الخير والنفع. كان عمران بن حصين رضي الله عنه سلم عليه الملائكة، ثم بعد ذلك لما اكتوى ذهب عن التسليم، ثم لما ترك وعاد إليه، وعمر رضي الله عنه قال على المنبر يا سارية الجبل، وهذه القصة ثابتة في السند الصحيح. فهذه مكاشفات وكرامات، إن كان إنسان صالحا فهي تكون من الله جل وعلا، لكن قد يبتلى بها تكون محنة عليه. هي صحيح أنها حصلت في حال الصلاح، لكنه قد يضل بسببها، فإذا كان تقيا صالحا عالما صارت سبب تثبيت له ودليل على محبة الله له وعلى استقامة على دين الله، فالله تعالى أجرى على يديه هذه الكرامة كما حصل لعمر رضي الله عنه. وقد يكون إنسان عنده جهل وعنده ظلم فتكون هذه سببا في عجبه وغرور. صحيح أن كرامة في البداية لكنه اغتر بها وأعجب بنفسه فصارت وبالا عليه. وقد تكون القسم الثاني وهو تلاعب الشياطين، أن الشياطين قد تطير ببعض الفجرة الكفرة، وقد تأتيهم بأخبار من الغيب، وقد تفعل لهم بعض الأشياء وتقضي لهم بعض الحوائج، فيغتر هذا بنفسه يظن أن هذا من عند الله هو من الشياطين ويغتر به غيره. فالصوفية يدندنون على الكرامات، فلان حصل له كذا وفلان طار في الهوى وفلان علم كذا وفلان كشف له الغيب في كذا وكذا، ويستدلون بهذا على صلاحه وتقواه فيغترون به، مع أنه يجب الإنسان أن لا يطلب الكرامة وأن لا يعمل لأجلها، وإنما يعمل لأجل إرضاء الله تبارك وتعالى، يعمل طاعة الله ومحبة الله لإرضاء الله. فإن حصل له شيء من الكرامات فليحمد الله وليغتبط، يكون هذه بشرى ويزداد صلاحا واستقامة على دين الله، ويحذر من أن تكون من الشياطين، ويحذر ممن يحصل له شيء من ذلك، كما حذر السلف من هذا، قالوا إذا رأيت الشخص يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة، يعني لا نقبل هذه الأشياء حتى نعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وجدناه مستقيما قلنا هذه كرامة وفتح من الله له، وإن رأينا عنده انحرافا كما يفعل المشعوذون وأهل الكفر والإلحاد فيقال هذا من الشياطين. نسأل الله التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استمع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله Allah.